إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الرابع عشر من الأربعين النووية هو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. والثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. وهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث هي حق الإسلام الذي إذا ما توفر في الإنسان بشروطه وأركانه ثم أخل بواحد من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث فإنه يستباح بها دمه. فهذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. وعند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، وليس بمفارق للجماعة بعد توبته من كفره. هذا الحديث فيه بيان عصمة دم المسلم إلا بواحد من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث، والأدلة متكاثرة على عصمة المسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل شهده صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما في الحديث المتفق على صحته. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وممن يحل دمه؟ الثيب الزاني. والثيب هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وحده الرجم بالحجارة حتى الموت بالإجماع. وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية واليهودين وامرأة صاحب العسيف. وعند البخاري من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنهما الرجم من القرآن، من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا، يعني أهل الكتاب. وقد روي في الآية المنسوخة لفظا لا حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قال قائل: ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث يدل على أنه يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم. فالجواب عن هذا أن هذا الحديث منسوخ، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على رجم المحصن دون جلده، كما في قصة ماعز والغامدية وغيرهما. فإن قيل: وهل يقوم قتله بالسيف مقام رجمه بالحجارة؟ فالجواب لا، لأن الحكمة من مشروعية الرجم لكي يذوق بدنه كله ألم الحجارة، كما ذاق بدنه كله لذة الشهوة المحرمة، وهذا لا يحصل بقتله بالسيف. والمكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، لقوله: والنفس بالنفس، ولقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقتل المؤمن بغير حق من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. والجمهور على أن له توبة، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، أو أنه لا يوفق للتوبة بعد كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن قيل كيف يقتل؟ فالجواب: القاتل يقتل كما قتل، فإن كان قد قتل المجني عليه برصاص قتل برصاص، وإن كان قد قتله بالخنق قتل بالخنق. وهكذا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فإنه حديث ضعيف. وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والنفس بالنفس، يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كذلك لحديث عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة. فإن قيل: وهل يشمل ما لو قتل الحر عبدا؟ فالجواب: لا، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وهل يشمل ما لو قتل الرجل ولده؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يقتل به لحديث لا يقاد الوالد بولده، ولأنه كان السبب في إيجاده فلا يكون لابنه السبب في إعدامه. ومنهم من قال يقتل به لعموم الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، كأن يضجعه ويذبحه، فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب. وأما حديث لا يقاد الوالد بولده، فقد قال الترمذي إنه مضطرب. وهل يشمل ما لو قتل مسلم كافرا أو ذميا أو معاهدا؟ الجواب: لا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. لكن الذمية والمعاهد والمستأمن إذا قتل المسلم واحدا منهم فعليه الدية، وهي على النصف من دية المسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ترك دين الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين فقد حل دمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من ترك الإسلام نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك ثم تاب ورجع إليه فإنه لا يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، وليس بمفارق للجماعة. وظاهره يدل على أن من ترك دينه إلى أي دين كان فإنه يقتل، ولكن هذا الظاهر غير مراد لرواية مسلم: التارك للإسلام، فدل على أن من ترك دين الإسلام فإنه يقتل. فإذا قال قائل: هل ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث؟ فالجواب: نعم، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره خصالا أخرى من ذلك في اللواط، فإنه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد ورد فيه حديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، ولكن اختلفوا في كيفية قتلهما. ومما ذكره أيضا من الخصال الموجبة للقتل: من أتى ذات محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل من تزوج بامرأة أبيه. ومن الخصال أيضا السحر، فقد روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وروي موقوفا وهو أصح. ومن الخصال الموجبة للقتل أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا الحديث في الحق أخرجه مسلم في صحيحه. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. وهناك خصال أخرى. حديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بضم الميم أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان، فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. والتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج، كما لو حج مصمتا، والاعتكاف والصيام، كل ذلك منهي عنه، كما مر في حديث أبي إسرائيل الذي كان ضاحيا واقفا في الشمس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج عما نظره مما لا مصلحة فيه، وأمره بأن يظل على ما فيه مصلحة، بأن يظل على صيامه، ولكن أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم. فالحاصل أن اللسان وأخطر ما يمكن على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في مراعاة لفظه، فإن الله تبارك وتعالى جعل للكلمة شأنا عظيما في دينه سبحانه، فإنه بالكلمة ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام، وأيضا بكلمة الكفر ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كما مر في الحديث من أن الإنسان ربما تكلم بكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما تكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإذا تكلم بالكلمة من رضوان الله كتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بالكلمة تنتقل الملكيات كما في البيوع والهبات وغير ذلك، وبالكلمة تستحل الفروج كما هو في الإيجاب والقبول في عقد النكاح. فشأن الكلمة شأن خطير جدا، وعلى الإنسان أن يراقب لسانه كما يراقب عدوه اللدود الذي يهم وقد أوتي العدة الكاملة أن يبطش به، فهذا شأن اللسان مع الإنسان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك وأمرنا بالخير، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الثاني مما أمر به في هذا الحديث، أمر به المؤمنين: إكرام الجار هو الأمر الثاني الذي في هذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، ومن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر جاره، فيجب عندهما، أي عند أحمد ومالك، يجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى، يعني أن يكف الأذى عنه وأن يحسن إليه. أعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وعن أبي ذر يرفعه: إن الله يحب الرجل أن يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف، أي رحيل. والحديث أخرجه أحمد من رواية أبي ذر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعند النسائي وهو في صحيح النسائي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كيف يعرف الواحد منا إذا هو أحسن أنه أحسن وإذا هو أساء أنه أساء؟ لأن الإنسان ربما أتى بأعمال الخير ولكنه لا يستطيع الجزم بأنه أحسن في ذلك ويكف عن الشر، ولا يمكن أيضا أن يجزم بأنه كان محسنا، لأن هذه الأمور تتعلق بأمور باطنة بنيات وإرادات وما أشبه، وأما آثارها ونتائجها فإنها تكون دالة عليه. قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أساء. فأرجع الشهادة بالإحسان والإساءة إلى الجيران. قد يكون الجار شيطانا من شياطين الإنس يؤذي جاره، وحينئذ كيف يتعامل معه من يحافظ على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويراعي حقوق الإسلام؟ يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف، أي رحيل. وقال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، أي عن الجار، لكن حسن الجوار احتمال الأذى، أي من الجار. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الحديث إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. والحديث في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، والقراء هو ما يقدم للضيف. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة. والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث، لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذون بذلك، لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. والحديث أخرجه البخاري. فهذا الحديث العظيم خرجاه في الصحيحين، وورد في بعض ألفاظه: فلا يؤذي جاره، وفي بعضها: فليحسن قرى ضيفه. وهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث العظيم من خصال الإيمان، وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه، والحث على قول الخير والصمت عما سواه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في كتابه المجيد أن الإنسان مهما لفظ من لفظ فإنه يقيد عليه. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرجل يتكلم بالكلمة كما مر من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغت في لفظ، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد اختلف العلماء هل يكتب على المرء كل ما تكلم به، أو لا يكتب عليه إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين. وقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرضه يسمع له أنين، كان يئن في مرضه، فقال له أصحابه: إن طاووسا يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين. وذكر القرطبي عن أبي الجوزاء ومجاهد أنهما قالا: يكتب على الإنسان كل شيء حتى ما كان من أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. فهذا كما ترى يدلنا في نهاية الأمر على أن الإنسان مهما تلفظ به من قول فإنه يحصى عليه، إن كان مما يؤجر عليه فذلك، وإن كان مما يؤزر به فكذلك. وأما ما لا منفعة فيه مما لا أجر فيه ولا وزر، فقد أضاع المرء فيه أوقاته. وإن الذي يتكلم بالكلمة لا له ولا عليه، كالرجل الذي يكون سائرا فيجد درة وبعرة فيتناول البعرة ويترك الدرة، لأنه كان يمكن أن يجعل مكان هذه هذه بأن يذكر الله رب العالمين وأن يسبحه، أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. والإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى بالباقيات الصالحات غرست له في الجنة نخلة. ولما مر ابن الجوزي بهذا الحديث قال: يا لله كم أضعنا من نخل، بمعنى أن الإنسان يضيع عمره حتى ولو ضاع فيما لا له ولا عليه فقد ضاع منه، لأن التاجر الذي يغامر برأس المال من أفشل التجار، لأن الربح هو الذي يمكن أن يكون معرضا للخسارة، وأما رأس المال فإنه إذا استؤصل فما بقي عليه، ورأس مال العبد عمره ووقته، فإذا غامر به فماذا يبقى له؟ لن يبقى له إلا الندم، عياذا بالله رب العالمين. التحذير من إكثار الكلام الذي لا فائدة فيه لأنه يوجب قسوة القلب. قد ورد التحذير عن ذلك أيضا عن سلفنا الصالحين، فقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويكفي أن الصديق رضي الله عنه وهو من هو كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. في الحديث كما مر الحث على إكرام الجار، وذلك إنما يكون بطلاقة الوجه والسؤال عن حاله وعيادته إذا مرض، والقيام بمواساته عند حاجته، وحفظ عوراته، والذب عن عرضه، وتعاهده بالهدية أو الصدقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا ذر كما مر في الحديث إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها ثم يتعاهد جيرانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من أذية الجار، ومن صور أذية الجار الاعتداء على حرمته، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي الذنب أعظم؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا ما راعى جاره بلسانه وسائر أحواله فإن عمله ولو كان قليلا يكون مباركا، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطة، قال: لا خير فيها، هي في النار، مع أنها تصلي الليل وتصوم النهار. وفي حديث الأدب المفرد زيادة عن ما ورد في هذا الحديث: وتصدقوا، يعني بصدقة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا خير فيها، هي في النار. من أذية الجار الاعتداء على حقوقه وممتلكاته. وقد يقال: من هو الجار؟ فالجواب: الجار ما جرى به العرف أنه جار. وقد ورد في حديث مرفوع أن حده 40 دار من بيتك ولا يصح، وقد روي موقوفا. والجيران 3: جار قريب مسلم، وجار مسلم، وجار كافر. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والجار المسلم له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار. والجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من طرقه ضيف أوجب عليه إكرامه، وهذا الإكرام يكون يوما وليلة، وأما الضيافة فهي 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء: وللضيف المطالبة بحقه إذا منعه من نزل عليه، لأنه حق واجب له، وإكرامه يكون بحسب ما جرى به العرف وعلى حسب حال من استضافه. حديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. الغضب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة، أي من الغضب ينشأ منه كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، بل ينشأ منه أيضا كثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم، فقد ارتد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولحق بالروم، لأنه استنكف أن تطبق عليه أحكام الإسلام. وكذلك ينشأ من الغضب الأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، ويلزم منه أيضا طلاق الزوجة الذي يعقب الندم. هذا الرجل، يعني المذكور في هذا الحديث، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه وصية موجزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية ألا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد عليه هذا الجواب: لا تغضب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وألا يمتثل لدواعي الغضب. إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك، اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فإذا غضب المرء فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الكلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام، والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل، يعني الغضب، أن يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال عنه هذا المحذور وزال عنه هذا الشر كله. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكظم الغيظ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث في الصحيحين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. فالواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان لا ينتقب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء كما في الصحيحين. ولم يضرب صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله كما عند مسلم في الصحيح. وخدمه أنس 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والحديث في الصحيحين. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير، فتلون وجهه وهتك، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور كما في الصحيحين. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وأخرج أحمد وصححه الألباني في الاحتجاج بالقدر أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، هو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الكلام عند الغضب، فأخبر أنه كان رجلان ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم، يعني ذلك العابد، بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه لا لله، متابعة لهواه بما لا يجوز أن يتكلم به؟ لأن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العابد، كان يتكلم غضبا لله تبارك وتعالى، فقال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه فيما لا يجوز؟ عن عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي فلعنت الأنصارية الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. رواه مسلم، أي خذوا متاع المرأة عن الناقة ودعوا الناقة فإنها ملعونة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ وتوقف، يعني ذلك الناضح، فقال له راكبه الأنصاري: سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب، لأن الإنسان ربما يقول كما يقول العامة إن هذا الدعاء على الولد أو على النفس أو على المال، إنما كان من وراء القلب. لا يكون كذلك، بل هو من القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك في هذا الحديث، فإن هذا الرجل الأنصاري لما تلدن عليه ناضحه بعض تلدن قال: سر لعنك الله، وكان غاضبا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تصحبنا بملعون، انزل عنه، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضبت فاسكت، يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. كأنه يشير رحمه الله إلى الحديث الذي مر في حال العابد الذي كان يعظ من ويخاه ممن أسرف على نفسه، فإنه غضب غضبة لله فيما يبدو، وقال له: والله لا يغفر الله لك، لأنه كان يعظه فلا ينتهي فغضب لله، وقال: والله لا يغفر الله لك، فهدم ما كان من عبادته، بل أحبط الله تبارك وتعالى عمله، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فكأن عطاء بن أبي رباح رحمه الله ينظر إلى ذلك، يقول: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله تعالى جوامع الكلمة. فهذه كلمة لو أن الإنسان اجتهد في التزامها والعمل بها لتغيرت حياته وانقلب حاله رأسا على عقب، من المعصية إلى الطاعة، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن الغضب إلى الحلم. لا تغضب. لو أن الإنسان اجتهد في أن يتخلق بهذا الخلق وأن يمتثل هذا الأمر مع ما مر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة واحدة تكفي من أجل أن ينجي الله تبارك وتعالى المرء إذا كان من أهل الإخلاص والصدق، كما مر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجتهد في أن تطبق، فإنها تستنفذ عمرا بطوله، تستنفذ طاقات في النفس لا حد لها. اجتهد في ألا تتكلم إلا فيما يعنيه، اجتهد في أن تتكلم في الخير وأن تكف عن الشر، اجتهد في ألا تلتفت إلى ما لا يعنيه. فهذه القوانين النبوية والوصايا الرسولية كافية لجعل حياة المرء قائمة على السوية، يبتعد بها عن الشر ويلازم فيها الخير. فهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استوصاه عن الغضب فقال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني، قال: لا تغضب، مرارا. فهذا فيه أمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب فاحتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه فقد نجا. وليعلم كل أن أذى الخلق كالحر والبرد شيء لا بد منه، ومعلوم أن الإنسان إذا أصابه مس برد أو لذعة حر فإنه لا يلوم أحد، فكذلك ما يصيب الإنسان من أذى الخلق لأنه لا بد أن يصيبه من أذاهم، فليجعل ذلك كالحر والبرد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. علاج الغضب قبل وقوعه بما تقدم وبتوطين النفس على عدم الغضب، وأما بعد وقوعه فيحصل بأمور كما مر، بأن يتذكر فضل كظم الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا عظيم أجر من يكظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، فإن الله تعالى يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان كما قال الحسن البصري وحرمه على النار، من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، وأن يجتهد ببعض العلاجات التي وردت في النصوص فيأخذ بتلك العلاجات من أجل أن يعالج الغضب الذي اشتعلت نيرانه في نفسه، من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك كما في الأحاديث التي مر. واعلم أن الغضب على ثلاث درجات: الأولى الإفراط في الغضب جدا حتى لا يدري ما يقول ويفعل، فهذا قد أغلق عليه ولا حكم لأقواله. وأما الدرجة الثانية فمن لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، وأما الثالثة فالتوسط في الغضب بحيث يغضب إذا احتاج إلى الغضب والعكس بالعكس، وهذه الحال هي التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليه. والحالة الثانية وهي من لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، هل هي محمودة أو مذمومة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لأنه إذا وجدت أسباب الغضب فلا بد من وجوده، أما أن توجد أسباب الغضب ولا يغضب فمن يكون هذا وما يكون؟ ولكن أن يتملك زمام نفسه عند الغضب حتى لا يأخذ الشيطان بزمام نفسه في أودية المهالك، كما مر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينفذ غضبه إلا إذا كان غضبه لله، وما غضب لنفسه قط صلى الله وسلم وبارك عليه. الغضب منه جبلي ومنه ما هو مكتسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، قال: هما خلقان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل هما خلقان جبلت عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، يعني من الحلم والأناء. حديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. القتلة والذبحة بكسر أولهما فهي اسم هيئة، فأحسنوا القتلة وأحسنوا الذبحة يعني الهيئة والحالة، وليحد بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحددها، واستحدها كل ذلك بمعنى. القتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق يكون المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين، وإنما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن بما هو واجب حتم، وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان وقد أمر الله تعالى به، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، وتارة يكون الأمر بالإحسان للندب كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة هو الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذووا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم هو القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم هو القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل، وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله، ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال الجراد أهون لأنه لا دم له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صبر البهائم كما في الصحيحين، وصبر البهائم هو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني بالسهام اتخذوها غرضا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا، كما في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أخرجه مسلم في صحيحه. والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام، هذا هو دين الإسلام. ينهى عن مثل ذلك حتى في هذه الأمور، حتى في البرغوث لا يحرق بالنار. العقرب، قال إبراهيم النخعي: لا تحرق بالنار، فإن أحرقت بالنار فهذه مثلة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار، جمع شفرة، وهي السكين وما أشبه مما يذبح به، وأن توارى، أي الشفار، عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب. إذا ذبح أحدكم فليجهز، أي فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. أفلا قبل هذا، يعني ما كان من حد شفرته، وحد الشفرة هو سن السكين. قال: أتريد أن تميتها موتات؟ لأنها كانت تلحظ إليه ببصرها. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح فيواريها. وكان الذباحون يفعلون ذلك مع أنهم من الأميين، ولكن كانت الرحمة قد جعلت في قلوبهم، فكان الواحد منهم يواري سكينه وراء ظهره، فإذا أراد الذبح شهرها، فلا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور، إن الله لا يرحم العبد برحمة العصفور، أي برحمته للعصفور. أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو يعلى ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، من فضلاء الصحابة وعلمائه. قال عنه أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال خالد بن معدان: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. له في الكتب الستة 16 حديثا بالمكرر. مات بالشام 58. في هذا الحديث الذي رواه أن الله فرض الإحسان على كل شيء، وذلك لمحبته له، فإن الله محسن يحب المحسنين، وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والثاني إحسان في معاملة عباد الله، وذلك بالقيام بحقوقهم الواجبة، لا سيما الأقربين كالوالدين والأقارب والأرحام. وكذلك يكون الإحسان إليهم ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. من أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم، وذلك بالرفق بها وإحسان قتلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن جزاء رجل سقى كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فما عظمه من دين، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. الإحسان بالبهائم عند قتلها له صور: أن يحد أحدكم شفرته، وأن يريح الذبيحة، وأن يقطع الأوداج مع قطع الحلقوم والمريء، لأنهم كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودجين، فنهى عن ذلك. ومن الإحسان أيضا مواراة السكين عن الذبيحة عند سنها وعدم ذبحها أمام البهائم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنه، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن توارى الشفار. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا قد وضع رجله على شاه وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاه. وقد قيل إن البهيمة إذا تركت تنظر إلى البهائم وهي تذبح، أو تنظر إلى السكين عند سنها، فإنها تفرز مادة تفسد اللحم. كذلك من الإحسان إلى البهائم عدم كسر عنقها وعدم سلخها قبل زهوق الروح، فهذا كله من الإحسان إلى البهائم، فكيف بالإنسان؟ وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد كتب الإحسان على المسلمين تجاه البهائم عند الذبح وعند القتل، فكيف بالآدميين؟ ومنه تعلم أن الذين يصنعون ما يصنعون بمن يعدونهم كفارا مرتدين، حتى في القتل خالفوا أمر الله وأمر الرسول. فإن ربنا تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هؤلاء لا يحسنون لا ذبحا ولا قتلا، فكيف بما فوق ذلك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الرابع عشر من الأربعين النووية هو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. والثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. وهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث هي حق الإسلام، الذي إذا ما توفر في الإنسان بشروطه وأركانه ثم أخل بواحد من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث فإنه يستباح بها دمه. فهذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام. وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. وعند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، وليس بمفارق للجماعة بعد توبته من كفره. هذا الحديث فيه بيان عصمة دم المسلم إلا بواحد من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. والأدلة متكاثرة على عصمة المسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل شهده صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما في الحديث المتفق على صحته. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وممن يحل دمه؟ الثيب الزاني. والثيب هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وحده الرجم بالحجارة حتى الموت بالإجماع. وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية واليهودين وامرأة صاحب العسيف. وعند البخاري من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنهما الرجم من القرآن، من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا، يعني أهل الكتاب. وقد روي في الآية المنسوخة لفظا لا حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قال قائل: ثبت في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث يدل على أنه يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم. فالجواب عن هذا أن هذا الحديث منسوخ، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على رجم المحصن دون جلده، كما في قصة ماعز والغامدية وغيرهما. فإن قيل: وهل يقوم قتله بالسيف مقام رجمه بالحجارة؟ فالجواب لا، لأن الحكمة من مشروعية الرجم لكي يذوق بدنه كله ألم الحجارة، كما ذاق بدنه كله لذة الشهوة المحرمة، وهذا لا يحصل بقتله بالسيف. والمكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، لقوله: والنفس بالنفس، ولقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقتل المؤمن بغير حق من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. والجمهور على أن له توبة، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، أو أنه لا يوفق للتوبة بعد، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن قيل كيف يقتل؟ فالجواب: القاتل يقتل كما قتل، فإن كان قد قتل المدني عليه برصاص قتل برصاص، وإن كان قد قتله بالخنق قتل بالخنق، وهكذا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فإنه حديث ضعيف. وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والنفس بالنفس، يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كذلك لحديث عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة. فإن قيل: وهل يشمل ما لو قتل الحر عبدا؟ فالجواب: لا، وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وهل يشمل ما لو قتل الرجل ولده؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يقتل به لحديث لا يقاد الوالد بولده، ولأنه كان السبب في إيجاده فلا يكون لابنه السبب في إعدامه. ومنهم من قال يقتل به لعموم الحديث. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه، كأن يضجعه ويذبحه، فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب. وأما حديث لا يقاد الوالد بولده، فقد قال الترمذي إنه مضطرب. وهل يشمل ما لو قتل مسلم كافرا أو ذميا أو معاهدا؟ الجواب: لا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. لكن الذمية والمعاهد والمستأمن إذا قتل المسلم واحدا منهم فعليه الدية، وهي على النصف من دية المسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ترك دين الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين فقد حل دمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من ترك الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ثم تاب ورجع إليه فإنه لا يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، وليس بمفارق للجماعة. وظاهره يدل على أن من ترك دينه إلى أي دين كان فإنه يقتل، ولكن هذا الظاهر غير مراد لرواية مسلم: التارك للإسلام، فدل على أن من ترك دين الإسلام فإنه يقتل. فإذا قال قائل: هل ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث؟ فالجواب: نعم، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله وغيره خصالا أخرى من ذلك في اللواط، فإنه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد ورد فيه حديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، ولكن اختلفوا في كيفية قتلهما. ومما ذكره أيضا من الخصال الموجبة للقتل: من أتى ذات محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل من تزوج بامرأة أبيه. ومن الخصال أيضا السحر، فقد روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وروي موقوفا وهو أصح. ومن الخصال الموجبة للقتل أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا الحديث في الحق أخرجه مسلم في صحيحه. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهناك خصال أخرى. الحديث الخامس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بضم الميم أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان. فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: أحدها قول الخير والصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. والتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة، إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج، كما لو حج مصمتا، والاعتكاف والصيام، كل ذلك منهي عنه، كما مر في حديث أبي إسرائيل الذي كان ضاحيا واقفا في الشمس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج عما نذره مما لا مصلحة فيه، وأمره بأن يظل على ما فيه مصلحة، بأن يظل على صيامه، ولكن أن يقعد وأن يستظل وأن يتكلم. فالحاصل أن اللسان وأخطر ما يمكن على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في مراعاة لفظه، فإن الله تبارك وتعالى جعل للكلمة شأنا عظيما في دينه سبحانه، فإنه بالكلمة ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام، وأيضا بكلمة الكفر ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كما مر في الحديث من أن الإنسان ربما تكلم بكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما تكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإذا تكلم بالكلمة من رضوان الله كتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بالكلمة تنتقل الملكيات كما في البيوع والهبات وغير ذلك، وبالكلمة تستحل الفروج كما هو في الإيجاب والقبول في عقد النكاح. فشأن الكلمة شأن خطير جدا، وعلى الإنسان أن يراقب لسانه كما يراقب عدوه اللدود الذي يهم وقد أوتي العدة الكاملة أن يبطش به، فهذا شأن اللسان مع الإنسان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك وأمرنا بالخير، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الثاني مما أمر به في هذا الحديث، أمر به المؤمنين إكرام الجار، هو الأمر الثاني الذي في هذا الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، ومن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر جاره، فيجب عندهما، أي عند أحمد ومالك، يجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى، يعني أن يكف الأذى عنه وأن يحسن إليه. أعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وعن أبي ذر يرفعه: إن الله يحب الرجل أن يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف، أي رحيل. والحديث أخرجه أحمد من رواية أبي ذر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعند النسائي وهو في صحيح النسائي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كيف يعرف الواحد منا إذا هو أحسن أنه أحسن وإذا هو أساء أنه أساء؟ لأن الإنسان ربما أتى بأعمال الخير ولكنه لا يستطيع الجزم بأنه أحسن في ذلك ويكف عن الشر، ولا يمكن أيضا أن يجزم بأنه كان محسنا، لأن هذه الأمور تتعلق بأمور باطنة، بنيات وإرادات وما أشبه. وأما آثارها ونتائجها فإنها تكون دالة عليه. قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أساء. فأرجع الشهادة بالإحسان والإساءة إلى الجيران. قد يكون الجار شيطانا من شياطين الإنس يؤذي جاره، وحينئذ كيف يتعامل معه من يحافظ على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويراعي حقوق الإسلام؟ يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف، أي رحيل. وقال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، أي عن الجار، لكن حسن الجوار احتمال الأذى، أي من الجار. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الحديث: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. والحديث في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. والقرى هو ما يقدم للضيف. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة. والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى. وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكد، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يتأذون بذلك، لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرده. والحديث أخرجه البخاري. فهذا الحديث العظيم خرجاه في الصحيحين وورد في بعض ألفاظه فلا يؤذي جاره، وفي بعضها فليحسن قرى ضيفه. وهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث العظيم من خصال الإيمان، وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه والحث على قول الخير والصمت عما سواه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في كتابه المجيد أن الإنسان مهما لفظ من لفظ فإنه يقيد عليه. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرجل يتكلم بالكلمة كما مر من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ ما بلغت في لفظ يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد اختلف العلماء هل يكتب على المرء كل ما تكلم به أو لا يكتب عليه إلا ما فيه ثواب أو عقاب، على قولين. وقد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرضه يسمع له أنين، كان يئن في مرضه، فقال له أصحابه إن طاووسا يقول إن أنين المريض يكتب عليه، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين. وذكر القرطبي عن أبي الجوزاء ومجاهد أنهما قال يكتب على الإنسان كل شيء حتى ما كان من أنينه في مرضه. وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. فهذا كما ترى يدلنا في نهاية الأمر على أن الإنسان مهما تلفظ به من قول فإنه يحصى عليه، إن كان مما يؤجر عليه فذلك، وإن كان مما يؤزر به فكذلك. وأما ما لا منفعة فيه مما لا أجر فيه ولا وزر فقد أضاع المرء فيه أوقاته. وإن الذي يتكلم بالكلمة لا له ولا عليه، كالرجل الذي يكون سائرا فيجد درة وبعرة فيتناول البعرة ويترك الدرة، لأنه كان يمكن أن يجعل مكان هذه هذه بأن يذكر الله رب العالمين وأن يسبحه، أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. والإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى بالباقيات الصالحات غرست له في الجنة نخلة، ولما مر ابن الجوزي بهذا الحديث قال: يا لله كم أضعنا من نخل، بمعنى أن الإنسان يضيع عمره حتى ولو ضاع فيما لا له ولا عليه فقد ضاع منه، لأن التاجر الذي يغامر برأس المال من أفشل التجار، لأن الربح هو الذي يمكن أن يكون معرضا للخسارة، وأما رأس المال فإنه إذا استؤصل فما بقي عليه، ورأس مال العبد عمره ووقته، فإذا غامر به فماذا يبقى له؟ لن يبقى له إلا الندم، عياذا بالله رب العالمين. التحذير من إكثار الكلام الذي لا فائدة فيه لأنه يوجب قسوة القلب. قد ورد التحذير عن ذلك أيضا عن سلفنا الصالحين، فقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويكفي أن الصديق رضي الله عنه وهو من هو كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. في الحديث كما مر الحث على إكرام الجار، وذلك إنما يكون بطلاقة الوجه والسؤال عن حاله وعيادته إذا مرض، والقيام بمواساته عند حاجته، وحفظ عوراته، والذب عن عرضه، وتعاهده بالهدية أو الصدقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا ذر كما مر في الحديث إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها ثم يتعاهد جيرانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من أذية الجار، ومن صور أذية الجار الاعتداء على حرمته، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي الذنب أعظم؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الإنسان إذا ما راعى جاره بلسانه وسائر أحواله فإن عمله ولو كان قليلا يكون مباركا، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطة، قال: لا خير فيها، هي في النار، مع أنها تصلي الليل وتصوم النهار. وفي حديث الأدب المفرد زيادة عن ما ورد في هذا الحديث: وتصدق، يعني بصدقة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا خير فيها، هي في النار. من أذية الجار الاعتداء على حقوقه وممتلكاته. وقد يقال: من هو الجار؟ فالجواب: الجار ما جرى به العرف أنه جار. وقد ورد في حديث مرفوع أن حده 40 دار من بيتك ولا يصح، وقد روي موقوفا. والجيران 3: جار قريب مسلم، وجار مسلم، وجار كافر. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والجار المسلم له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار. والجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من طرقه ضيف أوجب عليه إكرامه، وهذا الإكرام يكون يوما وليلة، وأما الضيافة فهي 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء: وللضيف المطالبة بحقه إذا منعه من نزل عليه، لأنه حق واجب له، وإكرامه يكون بحسب ما جرى به العرف وعلى حسب حال من استضاف. حديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. الغضب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة، أي من الغضب ينشأ منه كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، بل ينشأ منه أيضا كثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم، فقد ارتد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولحق بالروم، لأنه استنكف أن تطبق عليه أحكام الإسلام. وكذلك ينشأ من الغضب الأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، ويلزم منه أيضا طلاق الزوجة الذي يعقب الندم. هذا الرجل يعني المذكور في هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه وصية موجزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية ألا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد عليه هذا الجواب: لا تغضب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وألا يمتثل لدواعي الغضب. إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك، اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فإذا غضب المرء فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الكلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام، والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل، يعني الغضب، أن يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا، أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره. فإذا سكت زال عنه هذا المحذور وزال عنه هذا الشر كله. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكظم الغيظ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث في الصحيحين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. فالواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء كما في الصحيحين. ولم يضرب صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله كما عند مسلم في الصحيح. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والحديث في الصحيحين. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتك، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، كما في الصحيحين. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وأخرج أحمد وصححه الألباني في الاحتجاج بالقدر أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الكلام عند الغضب، فأخبر أنه كان رجلان ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم، يعني ذلك العابد، بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. فهذا غضب لله، ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه لا لله، متابعة لهواه بما لا يجوز أن يتكلم به؟ لأن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العابد، كان يتكلم غضبا لله تبارك وتعالى، فقال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه فيما لا يجوز؟ عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي فلعنت الأنصارية الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها. رواه مسلم، أي خذوا متاع المرأة عن الناقة ودعوا الناقة فإنها ملعونة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ وتوقف، يعني ذلك الناضح، فقال له راكبه الأنصاري: سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب، لأن الإنسان ربما يقول كما يقول العامة إن هذا الدعاء على الولد أو على النفس أو على المال، إنما كان من وراء القلب. لا يكون كذلك، بل هو من القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك في هذا الحديث، فإن هذا الرجل الأنصاري لما تلدن عليه ناضحه بعض تلدن قال: سر لعنك الله، وكان غاضبا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تصحبنا بملعون، انزل عنه، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضبت فاسكت، يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. كأنه يشير رحمه الله إلى الحديث الذي مر في حال العابد الذي كان يعظ من ويخاه ممن أسرف على نفسه، فإنه غضب غضبة لله فيما يبدو، وقال له: والله لا يغفر الله لك، لأنه كان يعظه فلا ينتهي فغضب لله وقال: والله لا يغفر الله لك، فهدم ما كان من عبادته، بل أحبط الله تبارك وتعالى عمله، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. فكأن عطاء بن أبي رباح رحمه الله ينظر إلى ذلك، يقول: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله تعالى جوامع الكلمة. فهذه كلمة لو أن الإنسان اجتهد في التزامها والعمل بها لتغيرت حياته وانقلب حاله رأسا على عقب، من المعصية إلى الطاعة، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن الغضب إلى الحلم. لا تغضب. لو أن الإنسان اجتهد في أن يتخلق بهذا الخلق وأن يمتثل هذا الأمر مع ما مر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة واحدة تكفي من أجل أن ينجي الله تبارك وتعالى المرء إذا كان من أهل الإخلاص والصدق، كما مر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجتهد في أن تطبق، فإنها تستنفد عمرا بطوله، تستنفد طاقات في النفس لا حد لها. اجتهد في ألا تتكلم إلا فيما يعنيه، اجتهد في أن تتكلم في الخير وأن تكف عن الشر، اجتهد في ألا تلتفت إلى ما لا يعنيه. فهذه القوانين النبوية والوصايا الرسولية كافئة لجعل حياة المرء قائمة على السوية، يبتعد بها عن الشر ويلازم فيها الخير. فهذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استوصاه عن الغضب فقال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني، قال: لا تغضب، مرارا. فهذا فيه أمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب فاحتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه فقد نجا. وليعلم كل أن أذى الخلق كالحر والبرد شيء لا بد منه، ومعلوم أن الإنسان إذا أصابه مس برد أو لذعة حر فإنه لا يلوم أحد، فكذلك ما يصيب الإنسان من أذى الخلق لأنه لا بد أن يصيبه من أذاهم، فليجعل ذلك كالحر والبرد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. علاج الغضب قبل وقوعه بما تقدم، وبتوطين النفس على عدم الغضب، وأما بعد وقوعه فيحصل بأمور كما مر، بأن يتذكر فضل كظم الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا عظيم أجر من يكظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، فإن الله تعالى يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. أرباع من كن فيه عصمه الله من الشيطان كما قال الحسن البصري وحرمه على النار، من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، وأن يجتهد ببعض العلاجات التي وردت في النصوص فيأخذ بتلك العلاجات من أجل أن يعالج الغضب الذي اشتعلت نيرانه في نفسه، من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك كما في الأحاديث التي مر. واعلم أن الغضب على ثلاث درجات، الأولى الإفراط في الغضب جدا حتى لا يدري ما يقول ويفعل، فهذا قد أغلق عليه ولا حكم لأقواله. وأما الدرجة الثانية فمن لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، وأما الثالثة فالتوسط في الغضب بحيث يغضب إذا احتاج إلى الغضب والعكس بالعكس، وهذه الحال هي التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليه. والحالة الثانية وهي من لا يغضب مطلقا ولو مع وجود أسباب الغضب، هل هي محمودة أو مذمومة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، لأنه إذا وجدت أسباب الغضب فلا بد من وجوده، أما أن توجد أسباب الغضب ولا يغضب فمن يكون هذا وما يكون؟ ولكن أن يتملك زمام نفسه عند الغضب حتى لا يأخذ الشيطان بزمام نفسه في أودية المهالك، كما مر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينفذ غضبه إلا إذا كان غضبه لله، وما غضب لنفسه قط صلى الله وسلم وبارك عليه. الغضب منه جبلي ومنه ما هو مكتسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، قال: هما خلقان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل هما خلقان جبلت عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، يعني من الحلم والأناء. حديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. القتلة والذبحة بكسر أولهما هي اسم هيئة، فأحسنوا القتلة وأحسنوا الذبحة يعني الهيئة والحالة، وليحد بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحددها واستحدها، كل ذلك بمعنى القتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق يكون المكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان، ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين، وإنما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن بما هو واجب حتم. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، وتارة يكون الأمر بالإحسان للندب كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة هو الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم هو القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم هو القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل، وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله، ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال الجراد أهون لأنه لا دم له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صبر البهائم كما في الصحيحين، وصبر البهائم هو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني بالسهام اتخذوها غرضا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من فعل هذا كما في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أخرجه مسلم في صحيحه. والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام، هذا هو دين الإسلام. ينهى عن مثل ذلك حتى في هذه الأمور، حتى في البرغوث لا يحرق بالنار. العقرب، قال إبراهيم النخعي: لا تحرق بالنار، فإن أحرقت بالنار فهذه مثلة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار، جمع شفرة، وهي السكين وما أشبه مما يذبح به، وأن توارى أي الشفار عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب. إذا ذبح أحدكم فليجهز، أي فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. أفلا قبل هذا، يعني ما كان من حد شفرته، وحد الشفرة هو سن السكين. قال: أتريد أن تميتها موتات؟ لأنها كانت تلحظ إليه ببصرها. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح فيواريها. وكان الذباحون يفعلون ذلك مع أنهم من الأميين، ولكن كانت الرحمة قد جعلت في قلوبهم، فكان الواحد منهم يواري سكينه وراء ظهره، فإذا أراد الذبح شهرها، فلا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور، إن الله لا يرحم العبد برحمة العصفور، أي برحمته للعصفور. أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو يعلى ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، من فضلاء الصحابة وعلمائه. قال عنه أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال خالد بن معدان: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. له في الكتب الستة 16 حديثا بالمكرر. مات بالشام 58. في هذا الحديث الذي رواه أن الله فرض الإحسان على كل شيء، وذلك لمحبته له، فإن الله محسن يحب المحسنين، وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان على نوعين: إحسان في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، والثاني إحسان في معاملة عباد الله، وذلك بالقيام بحقوقهم الواجبة لا سيما الأقربين كالوالدين والأقارب والأرحام، وكذلك يكون الإحسان إليهم ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. من أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم، وذلك بالرفق بها وإحسان قتلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن جزاء رجل سقى كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فما عظمه من دين، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. الإحسان بالبهائم عند قتلها له صور: أن يحد أحدكم شفرته، وأن يريح الذبيحة، وأن يقطع الأوداج مع قطع الحلقوم والمريء، لأنهم كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودجين، فنهى عن ذلك. ومن الإحسان أيضا مواراة السكين عن الذبيحة عند سنها وعدم ذبحها أمام البهائم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنه، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن توارى الشفار. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا قد وضع رجله على شاه وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاه. وقد قيل إن البهيمة إذا تركت تنظر إلى البهائم وهي تذبح، أو تنظر إلى السكين عند سنها، فإنها تفرز مادة تفسد اللحم. كذلك من الإحسان إلى البهائم عدم كسر عنقها وعدم سلخها قبل زهوق الروح، فهذا كله من الإحسان إلى البهائم، فكيف بالإنسان؟ وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد كتب الإحسان على المسلمين تجاه البهائم عند الذبح وعند القتل، فكيف بالآدميين؟ ومنه تعلم أن الذين يصنعون ما يصنعون بمن يعدونهم كفارا مرتدين، حتى في القتل خالفوا أمر الله وأمر الرسول، فإن ربنا تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هؤلاء لا يحسنون لا ذبحا ولا قتلا، فكيف بما فوق ذلك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.